وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. الله تبارك وتعالى أهبط آدم عليه السلام والشيطان إلى الأرض، وأخبره بعداوة الشيطان له ولذريته، فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ثم أمرنا أن نتخذ الشيطان عدوا لنا وأن نحذر من وساوسه، فقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وآدم عليه السلام كان نبيا، آدم كان نبيا أرسله الله إلى أولاده ليذكرهم ويحذرهم من الشيطان. الدليل على نبوة آدم حديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 100,000 و24,000. يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 100,000 و24,000. قال يا رسول الله كم الرسل منهم؟ كم الرسل منهم؟ فقال 313 جم غفير. قال قلت يا رسول الله من كان أول الرسل؟ قال آدم. قلت يا رسول الله نبي مرسل؟ قال نعم، خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه. فأول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح عليه السلام. أول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح عليه السلام، بدليل أن الناس لما يأتون إلى نوح عليه السلام في حديث الشفاعة الطويل ماذا يقولون له؟ يا نوح أنت أول رسل الله، أنت أول رسل الله. فأول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح عليهما السلام. فآدم نبي من الأنبياء بنص الحديث النبوي، نبي مرسل. طبعا الرسول أخص من النبي، ودرج أن الرسول أخص من النبي، لأن الرسول يبعث برسالة خاصة، يأتي برسالة خاصة. اختلف العلماء فرق بين النبي والرسول، لكن تأتي إلى أن تقول مختصر أن الرسول أخص من النبي، لأنه قال الأنبياء 100,000 و24,000، إذن عدد الأنبياء أكثر. من الأنبياء الرسل 313، إذن الرسل 313 من 124، من 124,000 من الأنبياء. فآدم عليه السلام نبي من الأنبياء. طبعا إبليس أراد، وهذه وظيفة إبليس، أن يسير أبناء آدم جميعا كما يريد، وأن يوسوس لهم وأن يزين لهم المنكر، ونجح في إغواء أحد أولاد آدم. فتأتي قصة ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. في هذه الآية أيها الإخوة مسائل. بعضهم يقول ما هو تعلق هذه الآية أو هذه الآيات بما قبلها؟ نحن تعرفون أننا في سورة المائدة، وهذه الآية 27. تعلق هذه الآية بما قبلها من موضوع السورة، سورة المائدة، فيها قبل هذه مباشرة قصة موسى عليه السلام مع قومه لما أمرهم أن يدخل أرض المقدسة، قبل ذلك الرد على اليهود والنصارى، قبل ذلك التذكير بنعمة الله، قبل ذلك ذكر الوفاء بالعقود والحلال والحرام. فما هو تعلق هذه الآيات، هذه القصة بما قبلها؟ قالوا أولا إن الله تعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فذكر الله تعالى أن الأعداء يريدون إيقاع البلاء والمحنة بنا، الأعداء يريدون إيقاع البلاء والمحنة بنا، لكن الله عز وجل يحفظنا بفضله ومنه من إيصال الشر إلينا. فذكر أن هؤلاء الأعداء إنما ينازعون حسدا وبغيا، وهذا الذي حصل مع ابن آدم الأول، أنه نازع أخاه حسدا وبغيا. حتى لما ذكر اليهود، لماذا لم يسلم اليهود؟ حسدا من عند أنفسهم. النصارى حسدا كذلك، لم يسلموا حسدا، اليهود لم يسلموا حسدا. فلما ذكر نعمة الله علينا بالإسلام وأن هؤلاء يريدون قتلنا ويبسطوا إليكم أيديهم، فالله عز وجل صرفهم عنا، هم ماذا يريدون؟ حسدنا. فابن آدم الأول ماذا أراد؟ حسد أخيه، حسد أخيه. وأيضا من الوجوه التي ذكرها العلماء أن هذه الآية متعلقة بقول الله تعالى يا أهل الكتاب في آية 15 من السورة، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قالوا هذه القصة وكيفية إيجاب القصاص عليها، قالوا هذه من أسرار التوراة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم هذه القصة، بيّن لهم قصة ابني آدم مفصلة. وأيضا من الوجوه التي ذكرت أن قوم موسى الذين عصوا في دخول الأرض المقدسة عليهم أن يتذكروا أسلافهم، يعني اليهود أن يتذكروا أسلافهم من قوم موسى الذين عصوا موسى، وأن يتذكروا أسلافهم من أحد ابني آدم الذي عصى الله عندما لم يتقبل منهم، الذي عصى الله. فتذكر ابن آدم الأول الذي عصى الله، فإياك أن تقع فيما وقع فيه. هذه بعض الوجوه في اتصال هذه الآيات بما قبلها، اتصال هذه الآيات بما قبلها. طبعا هذه القصة مروية في الإسرائيليات، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، هذه مروية بتفصيلات في الإسرائيليات، لكن تذكر هذه لكن لا تقبل. نحن أيها الإخوة، ما أبهمه القرآن نبهمه، ما ذكره القرآن وفصله نفصله، ما أبهمه القرآن نبهمه. فمثلا لما يذكرون في القصص قصة ابني آدم، قالوا لما أهبط الله آدم وزوجه حواء إلى الأرض، كان يولد لهما الأولاد، كانت حواء تحمل في كل بطن ذكرا وأنثى، وقد ولد لها 40 مولودا، 20 ذكرا و20 أنثى. فأمر الله تعالى آدم أن يفرق بينهم في النكاح، فكان يزوج غلام هذا البطن لجارية البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن لغلام البطن الآخر، هكذا كان يفعل. فولد له بعض هبوطه إلى الأرض بمئة سنة ذكر وأنثى في بطن واحد، فسمى الذكر قابيل وسمى الأنثى إقليم، وبعد سنتين ولد له ذكر وأنثى، فسمى الذكر هابيل وسمى الأنثى لبود. فأمر آدم أن يتزوج قابيل لبودا وأن يتزوج هابيل إقليم، لكن قابيل رفض إلا الزواج من أخته إقليم لكونها أجمل وأحسن من لبود. بسبب الخلاف هذا قال لهما آدم عليه السلام قربا قربانا، أيكم يقبل قربانه فهو أحق بها، هو أحق يعني بإقليم لأنها أجمل وأحسن. وكان قابيل مزارعا صاحب زرع، وكان هابيل راعيا صاحب ماشية، فاختار هابيل كبشا سمينا من خيار ماشيته، واختار قابيل حزمة من السنابل. هابيل اختار كبشا سمينا من خيار من أحسن الماشية، وقابيل اختار حزمة من السنابل، ولما رأى فيها سنبلة عظيمة كبيرة فركها وأكلها، يعني حتى لما بده يقرب بعض السنابل اللي كويسة حتى أكلها ما قربها لله، فنزلت النار أكلت قربان هابيل تركت قربان قابيل. ما زال كبش هابيل قال يرتع في الجنة، هكذا قالوا، حتى فدي به إسماعيل، هذا من إسرائيليات طبعا كلهم. ما زال يرعى كبش هابيل يرتع في الجنة حتى فدي به إسماعيل عليه السلام في قصة الذبح، إبراهيم لما أمر أن يذبح ولده ففدي بكبش عظيم، قالوا هذا كان يرعى في الجنة وهو كبش هابيل. غضب قابيل لما رد الله قربانه، حسد أخاه، حقد عليه، قال له لأقتلنك. قال له أخوه لماذا؟ قال لأن الله قبل قربانك ولم يقبل قرباني، وتنكح أختي الحسناء وأنكح أختك الذميمة. فقال له أخوه هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. جاء قابيل ليقتل هابيل، فزاغ هابيل منه وفر إلى رؤوس الجبال، فجاءه قابيل يوما وهو نائم ورفع حجرا ضخما ليقتله، ولم يدري كيف يقتله، فتمثل له الشيطان وأخذ طيرا أمامه ووضع رأسه على حجر ثم شدخه بحجر آخر، ففعل قابيل ذلك بأخيه وحطم رأسه بالحجر. وكان عمر قابيل لما هابيل لما قتل كان عمره 20 سنة، وكان قتله على قمة جبل قاسيون بدمشق. ولما قتل هابيل رجفت الأرض بما عليها 7 أيام، واشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة وتحمضت الفاكهة ومر الماء واغبرت الأرض، وكان آدم بمكة فاستغرب مما جرى. فلما ذهب إلى الهند ليستطلع الخبر علم أن قابيل قد قتل هابيل، ولم يدري قابيل ماذا يفعل بجثة أخيه، وناداه الله يا قابيل أين أخوك هابيل؟ قال ما أدري، ما كنت عليه رقيبا. فقال له الله إن دم أخيك ليناديني من الأرض، فلما قتلت أخاك؟ قال فأين دمه إن كنت قتلته وكانت الأرض قد شربت دمه، فحرم على الله على الأرض يومئذ أن تشرب دما بعده أبدا. ثم ذكر قصة الغرابين، قال ولما الغراب لما بعثه الله ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال لما علم آدم، هذا كله في إسرائيليات، لما علم آدم بما جرى رثى ابنه القتيل بشعر، سبحان الله، قالوا بشعر عربي كمان، رثاه بشعر عربي، فقال تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه الصبيح، قال وقل بشاشة الوجه الصبيح، وقابيل أذاق الموت هابيل، فوا حزنا لقد فقد المليح. فردت عليه حواء قائلة دع الشكوى، فقد هلك جميعا بموت ليس بالثمن الربيح، وما يغني البكاء عن البواكي، إذا ما المرء غيب في الضريح، فابكي النفس وانزل عن هواها، فلست مخلدا بعد الذبيح. قال فأجابهما إبليس شامتا بهما، تنحى عن البلاد وساكنيها، ففي الجنات ضاق بك الفسيح، وكنت بها وزوجك في رخاء، وقلبك من أذى الدنيا مريح، فما زالت مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الثمن الربيح. ومكث آدم بعد قتل هابيل 100 سنة حزينا لا يضحك، فأتاه الملك وقال له حياك الله وبياك، وبشره بغلام فضحك. أما قابيل فقد قيل له اذهب، فذهب طريدا شريدا مرعوبا، فأخذ بيد أخته إقليمية وذهب بها إلى عدن في اليمن، فأتاه الشيطان فقال له إنما أكلت النار قربان أخيك، لأنه كان يخدم النار ويعبدها، فبنى قابيل بيتا للنار وعبدها. وكان لقابيل ولد أعمى ومعه ابن له، فقال الابن لأبيه هذا أبوك قابيل، فرماه بما كان في يده فقتله. وهكذا كانت نهاية قابيل. طبعا هذا الخبر كله يا إخواني كله من إسرائيلية، طبعا واحد فعلا بشوف هذا، بقول هذا من نسج ألف ليلة وليلة، لأنه فيها بعض التفاصيل يعني هي مشوقة أصلا، وشعر وكذا، ورد عليهم الشيطان بشعر، وتكلم بشعر، وحواء تكلمت بشعر. هذا كله أيها الأخوة من الإسرائيليات، بل حتى الاسم هابيل وقابيل من الإسرائيليات. نحن نقول ابن آدم، خلاص قابيل هابيل ابن آدم. المكان أين قتله، كيف قتله، لما قتله، ما هو القربان الذي قربه هذا أو ذاك، وما سبب هذا القربان، إنه لزوجة أو غير ذلك، ذكروا أسبابا أخرى. هذا كله مما لا نصدقه ولا نكذبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوا. فالقصة لم تحدد سياق القرآن، لم يذكر زمانا ولا مكانا ولا أسماء في القصة، يعني أسماء ابني آدم، ولا ذكر المكان أصلا ولا زمان محدد، إلا أنهما من ابني آدم، من ابناء آدم من صلبه. هكذا القصة عرفنا ذلك من القرآن، ابناء آدم من صلبه، لأنه بعض المفسرين ذهب إلى أن ابني آدم المذكورة القصة هنا لم يكون ابني آدم من ذريته ومن نسله بالتحديد، لا، قال هم كانوا من بني إسرائيل، يعني مش ابناء آدم من صلبه مباشرة، لا، هم من ذرية آدم البعيد، نحن من بني آدم، فقال ابني آدم يعني أحد أبناء آدم، وهما من بني إسرائيل. قال لأن الله بعد هذه القصة مباشرة ماذا قال؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فقالوا هذان الرجلان من بني إسرائيل وهما من ابني آدم أصلا، لكن هذا كلام بعيد أيها الأخوة، هذا كلام بعيد، هما ابن آدم من صلبه، لأن الله قال: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم. الابن أول شيء يطلق على الولد من الصلب، أولا يطلق على الولد أولا، إلا إذا ورد صارف يصرفه أن يكون من الولد من الصلب إلى الولد البعيد أو الابن المجازي مثلا. وأيضا مما يدل أن ابن آدم هو نعم ابن آدم من صلبه هذه القصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه كان أول من سن القتل، إلا كان على ابن آدم الأول. فابن آدم نعم هو حقيقة ابن آدم من صلبي، لأنه أول من قتل، أول قاتل، ابن آدم من صلب آدم عليه السلام. فلا حاجة أن نبتعد كثيرا ونقول لا هما ابن آدم يعني من بني إسرائيل كما قال بعض المفسرين، لا، هما ابن آدم من صلبه. وآخرون سبحان الله بعض العقلانيين ذهبوا أن هذه قصة ابن آدم قصة تمثيلية، قصة خيالية، قالوا هذه لم تحدث على أرض الواقع، هذه القصة ما حدثت حقيقة على أرض الواقع، لكن القرآن مثل لطبيعة الخير والشر عند الناس وصور لها نموذجين بشريين للخير والشر، وهذا كلام باطل. هذا كلام بعضهم يقول في كل قصص القرآن، هذا يقول قصص القرآن مش أحداث ووقائع حقيقية، لا، هي أمثال، هي أمثال يضربها الله للبشر حتى يتعظوا، ولا ما حدث، ما كان موسى ولا هارون ولا كذا، ما كان هذا كلام ولا فرعون، لكن هذه أمثال يضربها الله للبشر. هذا كلام باطل، قصة حقيقية وقعت، قصة ابني آدم. فالله عز وجل قال: واتل عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. واتل عليهم، الله عز وجل أمره أن يتلو هذا الخبر. طب النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يتلو القرآن كله، وأن أتلو القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. لماذا ذكر واتل عليهم نبأ ابني آدم خصوصا، واتلوا على النبأ الذي آتيناه آياتنا؟ قالوا هنا أمر بالتلاوة، مع أنه أمر أن يتلو القرآن كله، لكن أمر بتلاوة هذه القصة، قالوا ليدل على أهميتها، ليدل على أهمية هذه القصة وعلى مكانتها ومنزلتها وعلى أثرها في النفوس. وذا قال بعدها: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، نبأ الذي آتيناه آياتنا. النبأ ما هو؟ ليس أي خبر، الخبر المهم. قال: واتلوا عليهم نبأ الذي أو خبر الذي أتيناه آياتنا، خبر ابني آدم، لكن قال نبأ، فالنبأ هو الخبر في الأمر المهم. هذا الفرق بين النبأ والخبر. الخبر في الأمر المهم يقال عنه نبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، الخبر المهم العظيم. فقال واتل عليهم نبأ ابني آدم، خبر مهم شأن عظيم، نبأ ابني آدم، نبأ ابني آدم، هذان ابن آدم عليه السلام، أول البشر آدم ابناه بالحق. أتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي بالصدق. أتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، قالوا بالصدق. والحق أيها الإخوة يوصف به الخبر ويوصف به الحكم. فإذا وصف الحق بالخبر، وصف الخبر بالحق، فاعلم أنه صدق، وإذا وصف الحكم بالحق فاعلم أنه عدل. إذا وصف الحق الخبر بالحق اعلم أن هذا الخبر صدق، وإذا وصف هذا الحكم بالحق فاعلم أنه عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فقال بالحق، إذن هذه القصة أيها الإخوة حق وصدق، والذي فيها أيها الإخوة كله مما ذكره الله حق. والإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، التفاصيل التي ذكرتها الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب. إذن هذه قصة تذكر بالحق، وأمر الله نبيه أن يتلو هذه القصة على الناس. لما أيها الإخوة؟ معرفة أخبار السابقين فيه مصلحة، فيه عظة، يعني هذه القصة فيها كثير من الدروس والعظات والعبر. معرفة أخبار السابقين فيه عظة وفيه عبرة. لما؟ حتى نتأسى بأهل الخير ونبتعد عن أهل الشر. لذلك أيها الإخوة، دراسة قصص الأنبياء وما فيها من أحداث وما فيها من عبر ليست للأطفال فقط، كررنا هذا الكلام، قصص الأنبياء ليست للأطفال فقط. بعض الناس يجعلها مذكرات الأطفال بتسلوا عليها، لا، قصص الأطفال لتربية الرجال، قصص الأنبياء لتربية الرجال، قصص الأنبياء لإنشاء الأجيال، قصص الأنبياء فيها الهمة والعزيمة والصبر والمصابرة، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقصص الأنبياء فيها مساحة واسعة في القرآن الكريم، فيها مساحة لما؟ لأنه قصص الأنبياء أيها الإخوة فيها الأسوة والعبرة. وإذا كان رب العالمين قد أمر أكمل البشر وخير البشر فقال له أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتدي بالأنبياء يا محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن ألا نقتدي بهم؟ ففصلت قصص الأنبياء تفصيلا. وأيضا لما أنت تقرأ قصص الأنبياء وتقرأ السيرة، قصص الأنبياء طبعا مع الوقوف مع عظاتها ودروسها، وهناك كتب صنفت في هذا، من أحسن الكتب القصص القرآني للشيخ صلاح الخالدي في 4 مجلدات، لا يذكر فقط القصة، لا، القصة وما فيها من دروس وعظات، كلمة كلمة قصة القرآن من خلال القرآن بدون إسرائيليات، قصص القرآن. وكذلك قصص القرآن لعبد الكريم زيدان، طيب كتاب مثلا قصص القرآن لابن كثير، كتاب يسرد الأحداث وفي إسرائيليات كذلك، يحدث يسرد الأحداث سردا، لا، نحن نريد أن نقف مع القصة القرآنية. فهذان الكتابان، كتاب دكتور صلاح الخالدي القصص القرآني وقصص القرآن لعبد الكريم زيدان، كتابان مفيدان جدا في باب القصص القرآن، لأنه فيه ذكر مواقف ودروس وعظات وعبر. وأيضا مع هذا بدك تدرس السيرة النبوية، اللي بيقرأ قصص الأنبياء والسيرة النبوية يعرف حياة الأنبياء جميعا، لأنه السيرة النبوية أيضا قصة أكمل الأنبياء وخير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة يقول كنا نعلم أبناءنا وصبياننا سيرة النبي كما نعلمهم السورة من القرآن، نعلمهم سيرة النبي، السيرة، كما نعلمهم السورة من القرآن. فلما يقول واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إذن هذه قصة أتلها على الناس لأن فيها عبرة. قال إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قرب قربانا، تقرب إلى الله تعالى بشيء قرباه لرب العالمين، لا يعنينا ما هو هذا الشيء، ماشية، زرع، طعام، ذهب، فضة، قرب قربانا، قرب شيء يقدمه العبد يتقرب فيه لرب العالمين، فتقبل الله قربان أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال فتقبل من أحدهما، تقبل يقول فعل لما لم يسمى فاعله، لما؟ للعلم به. من الذي يتقبل؟ الله. قال فتقبل من أحدهما، ولم يقل لا فتقبل الله من أحدهما، فتقبل من أحدهما. لا نبحث عن كيفية هذا التقبل، وأيضا الذي قبل قربانه لا جريرة له توجب الحفيظة عليه وتستوجب قتله، لأنه قال قال لأقتلنك لأن الله تقبل منك، هذا المعنى. طب لما الله تقبل مني فلماذا تقتلني؟ يتقبل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فماذا قال الآخر حقدا وحسدا؟ قال لأقتلنك. وهذا الذي يقوله العلماء، قالوا الحسد، الحسد. انظروا الموقف الصحيح، واحد الله تقبل منه حسنة والآخر لم يتقبل الله منه، ما هو الموقف الصحيح؟ الموقف السليم ماذا يفعل؟ أن يجتهد حتى بأعمال حتى يتقبل الله منه، أليس كذلك؟ يعني واحد أنت شفته حافظ قرآن، الأصل الموقف الصحيح غرت منه، تقول الله هذا حافظ قرآن وأنا مش حافظ. الموقف الصحيح مش تحسده، ليس أنت عادية، الموقف الصحيح والله أنا ليش مش حافظ قرآن، اتغار تبدأ بحفظ كتاب الله تعالى، هذا الموقف الصحيح، تغبطه على هذا، فهذا تقبل منه. الأصل يقول استغفر الله، لماذا لم يتقبل رب العالمين مني؟ أريد أن أعمل أقرب قربانا آخر وأخلص فيه النية وأقدمه من أحسن مالي حتى يتقبل الله منه، هذا موقف الصحيح، أليس كذلك؟ لكن لا، النفس العدوانية لا تعرف هذا، نفس العدوانية لا تحب أن يصل الخير لأهل الخير، لا تحب أن يصل الخير لأهل الخير، وذاك مباشر قال لأقتلنك. فما ذنبي؟ ما ذنبي لأقتلنك؟ لماذا تقتلني؟ أنا عملت عملا تقبله الله مني، أنت تريد قتلي لما؟ حسدا. ولذلك قالوا حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعده، أي سعيه. كثير من الناس ترى من المبدعين حسدوا على مر التاريخ وعودوا، لما؟ لأنهم مبدعون. يا أخي أنت ليش تحسده؟ صير مبدع مثله. الإمام البخاري لماذا حسد؟ الإمام البخاري مات هما وغما وحسدا، حسده بعض أقرانه، حسده بعض أقرانه، لما؟ لأنه فعلا وصل لأن يكون الإمام العلم الفرد في الحديث رحمة الله تعالى. الإمام البخاري وصل أن يكون أستاذ الأستاذين في الحديث، واستقبله الناس على بعد فراسخ، كل ما يأتمدين يستقبله الناس، وضع له القبول. طب أنت رأيت البخاري مثل هذا؟ طب اجتهد مثل البخاري، لماذا تحسده؟ فحسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهه حسدا وبغضا إنه لدميم. الضرة ضرتها حلو ما شاء الله، وجهها جميل، أو شو بدها تعيبها بأي شيء؟ بقول هاي وجهها دميم، والله وجهها قبيح، ما نقدرش نتصبح بهالوجه، حسدا وبغضا إنه لدميم. قال لأقتلنك. طب لماذا؟ الله تقبل مني ولم يتقبل منك، اجتهد حتى يتقبل الله منك. لكن هذه النفس الحاسدة، النفس الحاسدة نفس عدوانية، لا تحب أن يصل إلى ما يصل إليه أهل الخير، لا، إنما يسعون لإفساد ما أصلحه أهل الخير. فماذا قال له أخوه التقي النقي؟ ماذا قال له؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الكلمة السلف وقفوا معها وتكلموا بكلمات جميلة في تفسير إنما يتقبل الله من المتقين. نذكر هذه الأقوال في الدرس القادم إن شاء الله، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.